بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فأخذنا كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه يستطيع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رواه؟
من حديث
أبي سعيد الخدري. أحسنت. ما هي شروط إنكار المنكر؟
نعم،
أن يكون على علم، يعني أن يعلم أن هذا منكر وله دليل، هذا لا يجوز، هذا محرم. أيضا لا يؤدي إلى منكر أعظم، أي مفسدة أعظم من إنكار المنكر، كالقتل أعظم من شرب الخمر مثلا. مثلا الناس يشربون الخمر، لكن إذا صحوا قتلوا وسفكوا الدماء ويظلون، لا ينكر عليهم من أجل أن لا يرتكبوا ما هو أعظم منه من القتل والاغتصاب ونحو ذلك. أيضا من شروط إنكار المنكر
لا، ليس من شرطه الإزالة، لأنه اختلفوا هل من شرطه الإزالة أم ليس من شرطه الإزالة. الإمام أحمد يرى أنه ليس من شرطه الإزالة، ينكر المنكر، إن أزيل فبحمد الله، ما أزيل فقد برئت الذمة، ليس من شرطه الإزالة، هذا هو الصحيح. بعضهم قال من شرطه الإزالة على قولين، على قولين لأهل العلم، لكن لم يجعلوه شرطا في ماذا؟ الصحيح في الإزالة. أن لا يخشى على نفسه ماذا؟ الضرر، يعني الموت، الموت المحقق في ذلك، الموت أو كذلك ذهاب ماله، ذهاب ماله، أن يخشى على نفسه، خشي على نفسه فليس عليه حرج أن يترك ذلك، إلا أن قوي، أن قوي إيمانه، إذا قوي وقال أنا أفدي نفسي بس أزيل هذا المنكر، أن قوي إيمانه. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن ينكر المنكر ذلك، أن ينكر ذلك المنكر، وما جاء عند السلاطين فهو أن هؤلاء العلماء قووا، حتى أن بعضهم قتل، بعضهم قتل في إنكار المنكر. كان ابن النابلسي كما ذكر الذهبي في السير كان ينكر المنكر، كان ينكر ويعلم أنه سيؤذى بذلك، حتى أخذ إلى السلطان، ومما قال وهو في مصر وكان في دولة بني عبيد، العبيديون هؤلاء الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، قالوا له سمعنا عنك أنك تقول إذا كان معك 10 أسهم سهام يرمى الروم ب9 وبنو عبيد ب1. قال لا، ما قلت هذا. قال قلت لهم كان معك 10 أسهم يرمى بنو عبيد ب9 والعاشر أيضا فيه، العاشر فيهم، عاد زاد الطين كما يقولون بلة، هم قالوا 9 للروم 1 بنو عبيد، زعلوا من واحد، قال 10 كلها بيكم وهو واحد، أنا أقول في 10 كاملة. قاموا فماذا؟ فصلبوه وقتلوه. هذا قاله للحاكم العبيدي، قاله للحاكم العبيدي، لم يخف منهم، لم يخف منهم، لأنهم كانوا أهل منكر، فأظهروا سب السلف، وكان ينكر عليهم ذلك رحمه الله. كثير من الأئمة كانوا ينكرون المنكرات، وكانوا يغيرون بأيديهم، كانوا يغيرون، لكنهم كانوا أقوياء، كانت لهم سطوة من حيث العلم والهيبة، الهيبة كان السلاطين يهابونه، إذا كان كذلك ينكر، 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 لأنه ما خاف على نفسه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن صبر وثبت، صبر وثبت، وأنكر القول بخلق القرآن أمام الحاكم، أمام، فكان يعقد المجلس وكان يناظره ويضرب حتى يغمى عليه، لا لأجل أن يقول القرآن مخلوق. وكثير منهم أرادوا بعد ذلك الدعاء على هذا الحاكم والخروج عليه، فنصحهم أن لا يفرد على السلطان ولا ينزع يدا من طاعة. هكذا السلف رحمه الله تعالى في إنكار المنكر. والتغيير يكون باليد، التغيير يكون باليد، هذا المرتبة الأولى، والتغيير باليد دون السلاح، دون السلاح، يعني لا يستخدم سلاحا أبدا في إنكاره للمنكر، وإنما يغير بيده بأن يفرق بين مثلا المتضاربين المتشاجرين فيدفع هذا ويدفع هذا ماذا بيده. وأما استخدام السلاح فقد قال أهل العلم أن ذلك راجع إلى إذن السلطان، يعني إذا لم يغير هذا المنكر إلا بسلاح فماذا يفعل؟ هل يستعين بأناس معهم سلاح؟ يحتاج في ذلك إلى إذن السلطان حتى لا تسفك الدماء. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله قال الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للأحاد أي لأفراد الناس ضرب برجل أو كذلك باليد. قال بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، لأنك تريد إزالة المنكر قدر الحاجة، فإذا أزيل المنكر اكتفيت، يعني لا تزد في الضرب ولا غيره. قال فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه، يعني أنا ما أستطيع بنفسي لكن أحتاج إلى أعوان لأجل أن نتخلص، مثلا رأينا أشخاص يعملون المنكرات داخل البيت ولا نستطيع وحدي أن أنكر عليهم، فمثلا يشربون الخمور أو يفعلون الفواحش أو غير ذلك، فأستعين مثلا بمجموعة من أجل أن نخرجهم من هذه الدار وننكر المنكر. قال فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد، وقيل لا يفترض ذلك إذن الإمام، وقيل على صيغة التمريض، لكن الصحيح أنه يحتاج إلى إذن الإمام حتى لا تسفك الدماء ولا يؤدي إلى مفسدة أعظم، لأن السلاح خطير فيؤدي إلى القتل، فيؤدي إلى القتل، فلا يشهر أحدا السلاح، والشيطان في تلك الأشياء يحضر وينزه والعياذ بالله. هنا مسألة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أو ما يقال لا إنكار في مسائل الخلاف. هذه العبارة قال العلماء ما ليس بصحيح على إطلاقها، ليس بصحيح على إطلاقها، بل ما كان فيه، لأن الإنكار إما أن يكون الإنكار على قول أو يكون الإنكار على إيش؟ على فعل، يعني تنكر قولا أو تنكر ماذا؟ فعلا وعملا. فإن كان الإنكار يتوجه إلى قول فننظر إلى هذا القول هل ثبت فيه سنة أو ثبت فيه إجماع، فإن كان ثبت فيه سنة وثبت فيه إجماع فينكر على من؟ على المخالف، ينكر على المخالف لأنه قد جاءت به السنة وأيضا جاء به الإجماع، لأن بعضهم لا يعلم فقد يكون خفي عليه الدليل أو كان عنده معارض، قد يكون عنده معارض عارض هذا الدليل فيعمل باجتهاده فيسلم هو من ماذا؟ هذا المجتهد يسلم من الإثم ويكون له أجر، لكن المطلق العام ينبغي أن ينبه لذلك. فإذا كذلك عرف هذا المجتهد بأن هذا لا يثبت، لا تثبت فيه المعارضة، وأنه مثلا كان ليس عنده علم فنبه إلى ذلك، فينبغي عليه أن يرجع عن قوله الأول، ينكر عليه فعله أو ينكر عليه قوله. فإذا وجدت السنة، وجد الدليل من الكتاب والسنة، أو وجد إجماع السلف على هذه المسألة، وشخص لا يعلم وكان يعمل بخلافه، نقول له ارجع وننكر عليه إذا عمل بعد ذلك. وكان السلف رحمه الله تعالى يرجعون، فكثير من المسائل، كثير من المسائل كان الصحابة يقولون بها ثم لما نبهوا إلى الدليل رجعوا، مثل ماذا؟ مثل كان ابن عباس يقول لا ربا إلا في النسيئة، كان يقول لا ربا إلا في النسيئة، وهذا قال ابن مسعود لا ربا إلا في النسيئة وربا الفاضل. بعد ذلك أخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الربا كذلك في الفضل، فعاد وقال بربا الفضل. وهكذا أيضا أبو هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأنه من أصبح جنبا لا صيام عليه، من أصبح جنبا من احتلام من غير لا صيام عليه. فحدثته عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله فيغتسل ويصوم، ويغتسل ماذا؟ ويصوم. فرجع عن قوله. وقد يقول القائل هذا القول، هناك مسائل كثيرة في مسائل الفقه يقول بها بعض الناس ثم بعد ذلك أو بعض الصحابة ثم يرجعون لأنهم ينبهوا بهذا، مثل ما حصل بين عمار وعمر في مسألة ماذا؟ في مسألة التيمم. كذلك عمر ما كان يتيمم بالتراب، لما أخبره عمار بعد ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فرجع إلى قول عمار. عمر رضي الله عنه أراد الاستثبات في مسألة الاستئذان، وحدث بحديث أبي موسى وأبي سعيد رضي الله عنه في الاستئذان ثلاثا، فرجع إلى قولهما في مسألة الطاعون. لذلك رجعوا إلى قول عبد الرحمن بن عوف لما أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، فرجعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. يخفى الدليل على أحد، يخفى على أحد الصحابة، على كبار الصحابة، فكانوا يقولون في المسألة ثم يعودون ويرجعون. فإذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، متى لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ إذا لم يوجد نص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع، أو إجماع يعني مسألة اجتهد فيها، لا ننكر ماذا؟ على هذا الشخص لأنه من المجتهدين. ثم بعد ذلك قال بقوله جماعة وساروا على هذا. هناك مسائل كثيرة، وهناك مسائل خالف فيها بعض أئمة المذاهب مثل الحنفية الذين كانوا يرون مثلا شرب النبيذ ما لم يسكر، كما قال ذلك القائل وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، فهم يبيحون هذا، يقولون يجوز أن تشرب ماذا؟ النبيذ، مثل نكاح البنت من الزنا يقول به بعض ماذا؟ الشافعية. فلهذا بعض المسائل كما قال القائل وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، فالصحيح يكون بالدليل عند غيره، فينبه أن هذا الدليل هو الذي ينبغي أن يعمل به، فإذا نبه ينبغي على ذلك الآخر أن يرجع. أنت تعمل مثلا بمسألة الاجتهاد، سواء كان في الصلاة أو كان في غير الصلاة، مثلا تعمل بمسألة يقول هذا الدليل عندك، مثلا هذا عندك هذا الدليل، قد يكون الدليل الذي عملت به ضعيفا، فيأتي آخر ويقول لك الصحيح هو كذا كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي عليك أن ترجع. وأنا أنكر عليك ماذا؟ أنكر عليك فعلك لهذا الأمر، لأنك علمت، إذا علمت الدليل الصحيح فكان فيه دليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، دليل قطعي لا يحتاج إلى مراء. أنت قد تخفى عليك المسألة، تعمل بأمر وجدت الناس يعملون بأمر فتظن أن هذا من الدين فتعمل به، ثم يأتي الآخر يقول لك هذا ليس من الدين، الدين بخلافه أو المسألة بخلاف ذلك، ما هو الدليل؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في هذه المسألة إجماع الأمة، فتجمع بعد ذلك على تنظر في إجماع الأمة ترى الدليل مع ما قال صاحبك لما قال ذلك المخالف لك، فترجع إلى قوله، أرجع إلى قوله. هكذا في مسائل الخلاف لا ينبغي أن نطرد المسألة، يقول لك اعمل وأنا أعمل، اعمل أحدهما، لأن الحق واحد، الحق واحد، ولهذا يكون هناك حق واحد ويكون هناك دليل في المسألة إلا إذا تعارضت الأدلة. فيشرح العلماء مسالك، منها مسالك ماذا؟ الترجيح، أمور الترجيح، يرجحون وينظرون في الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد في أمور الترجيح الأخرى إذا تعارضت ماذا؟ الأدلة. فهناك مسائل كثيرة ذكرها أهل العلم، وخلاصة هذه المسألة لا إنكار في مسائل الخلاف يكون عندما لا يوجد نص، إما أن يكون هذا قال قولا وإما أن يكون عمل عملا، فالإنكار يتوجه على القول أو يتوجه على ماذا؟ يتوجه على العمل، هذا واضح. يتوجه على قول قائل أنا أقول بهذا القول، أو مثلا يتوجه على عمل ذلك العامل بهذه المسألة، فنرى في هذا القول هل فيه سنة هل فيه إجماع، ونرى في هذا العمل هل فيه سنة هل فيه إجماع، فإن كان فيه سنة وفيه إجماع أنكر على من خالف السنة ومن خالف الإجماع، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينكر بعضهم على بعض فيقولون أنت ما سمعت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجع خلاص لا قول بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردنا بيانه في هذه المسألة، وهذه المسألة مبسوطة في كتب العلم ومنها كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى. ونرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ونقرأه حتى ننتهي من هذا الباب. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية، إذن هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، كما دل عليه القرآن، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو فرض كفاية وهو واجب على كل مسلم بحسب القدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لولي الأمر وكذلك لمن قدر كالأبي وغيره من له ولاية على غيره، يستطيع أن يغير بيده ولا يكون هناك مفسدة في التغيير، كما كان أيضا أهل العلم يغيرون، وربما كان أحدهم يخرج إلى السوق فإذا رأى منكرا غيره بيده، مثل آلات اللهو والضرب كانوا يكسرونها، إذا رأوا خمورا دينان فيها خمور كسروها، هذا من التغيير باليد أو باللسان، وهي النصيحة والوعظ، فيذكره وينصحه، والنصيحة لها أمور كما جاء في ماذا؟ في السنة، لها أمور ينبغي أن يكون رفيقا، الناصح الذي يريد إزالة المنكر ينبغي أن يكون رفيقا، ينبغي كذلك أن يكون متواضعا، ينبغي أن يكون حليما، لأن همك أنت ماذا؟ أن ينتهي هذا المنكر، لا تكن غليظا شديدا في إنكار ماذا؟ المنكر، بل تكون رحيما رفيقا بهؤلاء الذين تريد تغيير المنكر عليهم، فلهذا حتى يقبلوا منك وينتهوا، فلهذا ينبغي أن يعرف الآمر هذه الأمور. قال: بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن هذا، وقال: وليس من شرط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي إلى كل مكلف في العالم، ليس من شرط أن يصل أمرك أو نهيك إلى كل شخص في العالم، بل حتى من هم عندك، يعني ممن يكون في قريتك أو يكون في بلدك أو في حيك أو في مكانك، إذا رأيت المنكر على قدر الاستطاعة أن تزيله، وليس من الشرط أنك لا بد أن تنصح ذاك الذي لا يراك ولا يسمعك وهو في بلدة أخرى. قال: ومن الناس من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر، وهذا خطأ، ينبغي أن يكون عند الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عنده فقه، بمعنى علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قد ينكر منكرا ما ليس بمنكر، فهكذا يكون عنده حلم ويكون عنده صبر، لأن قد تجد جهالا، قد تجد مستهزئين، قد تجد إيذاء في إزالة المنكر. قال: ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ولرسوله، وهو معتد في حدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي، كالخوارج وغيرهم ممن غلط فيما آتاه الله من الأمر والنهي والجهاد غير ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه. يعني هذه الطائفة الخوارج تصدوا لهذا الأمر فغلطوا لعدم وجود العلم، ولأنهم كانوا كذلك أشداء في مثل هذه الأمور مع عدم العلم، فغلطوا غلطا شديدا فأنكروا ما ليس بمنكر، بل غلظوا ذلك حتى كفروا المسلمين. وقال: فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر بالمعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، لم يكن عليك إزالة ذلك المنكر، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. إذا كانت المفسدة ستأتي أعظم من إنكار المنكر فيبقى على ما هو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ترك ماذا؟ بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. لماذا ترك ذلك عليه الصلاة والسلام؟ قال: لأن قومك حديث عهد بإسلام. لماذا ما بنى الكعبة على أساس إبراهيم وأدخل الحجر، وإنما جعلها كما بنته قريش؟ لأجل عدم حصول الفتنة، لأجل عدم حصول الفتنة، ولأن الناس دخلوا في الإسلام قريبا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأدخلها بعد ذلك بعض الملوك والأمراء والخلفاء، أدخلوا ذلك، مثل ابن الزبير أدخل الحجر، ثم جاء عبد الملك بن مروان ونقض ذلك، فهكذا ملك بعد ملك، واحد ينقض واحد يصلح. فبعد ذلك في عهد الإمام مالك رحمه الله تعالى تركوا ذلك، وأفتى بعدم جواز أو ماذا أنه يترك هذا الأمر على ما هو عليه وترك الحجر دون الكعبة. قال: وإذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك بالأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا. إذن من حيث النوع أن هذا معروف نأمر به، من حيث النوع أن هذا منكر ننهى عنه، فلهذا ننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف، هذا من حيث العموم. فلهذا ينبغي أن ينظر الآمر وكذلك الناهي فيما ينهى، وهذا يحتاج منا إلى أن نتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيك المسلم إذا وقع في خطأ وعلمته خطأ أن تناصحه فيما بينك وبينه، ولا تشعره إلا ما كان من المجاهر بالفسق، فإنه عند العلماء أن المجاهر والمعلن بالفسق هذا لا غيبة له ولا حرمة له وهذا إن لم ينتهي علانية يحول إلى أهل الأمر وهما ولاة الأمور والسلطان فيرفع أمره إليهم لأجل أن ينهوا إذا لم ينتهي. كلام شيخ الإسلام كثير ولا نريد أن نأخذ من وقت الدرس الذي بعد الصلاة، فالوقت انتهى إلى هنا. أقول سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس القادم. الحمد لله رب العالمين.